الصلاه من غير الصلاه في الصف متى تكون فيها اشكاليه؟ هل لو انتهت الصلاه على الوضع ده ولا لو دخل الصف؟
هو يعني ما تصح إلا العذر، إذا ما لقى مكان صف كامل يصلي يجوز للعذر، تصح للعذر.
الدخول في الصلاة شو يعني؟ إذا أنا مثلا ممكن واحد يدخل بالبدء وأنت مثلا في الركعة انتظر لغاية ما يخش ولا
لا إذا ما في أحد، إذا الصف كامل
كامل
إذا في فراغات قربهم قربهم وادخل، إذا ما في إمكانية الصف متراس فكبر حالك عفوا سواء جاء أو ما جاء العذر، إن جاء ما في إشكال وإما جاء صحت للعذر.
إحنا بنصلي مع بعضنا يعني المكان إحنا عاملين فيه مكان
مخصص للمسجد
ومسجد فقط
ليس
يعني
فيه،
مش حاجة تانية، وإحنا من 20 مثلا 25
مش السؤال
صلاتنا الجماعة دي
في نفس العمل؟ والله الأفضل تروحون المسجد لأن هذا ما يعتبر مسجد مصلى في العمل
مصلح.
المفروض تروحون المسجد، تطلعون تصلون في المسجد اللي يقدم فيه.
إذا كان فيه يعني الترك دي فيه مفسدة إن إحنا مثلا العشرين دول عشر منهم يروحون المسجد والعشرين باقي والعشر
منهم ما عليك منهم، أنت روح المسجد وارجع صلي وارجع ما عليك من الباقي، إلا إذا عاد منعت مرة يعني هديت بالفصل وشيء هذا شيء.
لا ما منعت، لا ما يمنع، لا
إذن رح
صلي.
لا معك منه، معك منه، وأنت رح صلي معك. لا لا تترك واجب من أجل واحد يسوي واجبه، يعني ما أترك واجبي عشان واحد يعني أنا أختي عشان أصحح واحد، لا أنا أسوي اللي أمرني الله به، إن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أنا روح أصلي، ما علي منه أن أصلي في بيتي عشان يصلي معي، لا إذا واحد أب في البيت والله رحت للمسجد عيالي ما صلى، لكن لو صليت معهم في البيت صلوا صح هذا؟ جو صلي البيت عشان يصلون عياله؟ لا، هو لازم يروح المسجد ويأمرهم في الصلاة، صلوا صلوا ما صلوا تبرى ذمته إذا سوى اللي يقدر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة العلق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تقدم الكلام على الآيات الأول وانتهينا قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. هذا يعني تكرار القراءة مرتين في هذه الآيات على أن آيات قليلة أول ما نزل، هذا فيه دلالة واضحة على أن الدين دين علم تعلم وقراءة، وأن القراءة هي التي يحصل بها العلم، وهذا هو يعني الغالب، الإنسان يحصل على العلم الكثير من القراءة ويحصل على أيضا علم من السماع، لكن القراءة لا يستغنى عنها، قراءة قرآن، قراءة السنة، قراءة كلام أهل العلم، وأيضا القلم الكتابة نون والقلم وما يسطرون، فالقراءة مع الكتابة مع السماع هذه وسائل الحصول على العلم. فالله سبحانه وتعالى كرر القراءة هنا مرتين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، هذا تكرار تأكيد أهمية التأكيد بين أهمية القراءة وأن الدين دين علم ودين قراءة تعلم وليس دين جهل، ولذلك كثرت النصوص في فضل العلم والتعليم والعلماء كما هو معلوم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا هذا لأجل يعني أن تكون له آية على صدقه عليه الصلاة والسلام، لما يقال الذي لا يقرأ أفضل من الذي يقرأ، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلم أنه نبي، هذه آية عظيمة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، كيف عرف هذه العلوم الجمة الهائلة وهو لا يقرأ؟ معلوم أنه تلقاها من الوحي، أنه ما كان يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، فمن أين أتى بهذه العلوم؟ قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المبطلون وأهل الشر من اليهود من المشركين لو كان يكتب ويقرأ عليه الصلاة والسلام لقالوا أتى بهذه القصص من أهل الكتاب، حتى قالوها وهو ما يقرأ ويكتب، قال يعلمه إنما يعلمه بشر. لكن الله عز وجل رد عليهم لأنهم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل على نصراني في مكة يتعلم منه، وهذا النصراني ليس عربيا، فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا بيانه أن كلامهم باطل. كيف يتعلم الكلام العربي الفصيح الذي أعجز العرب كلهم من نصراني أعجمي؟ هذا مستحيل، هذا دليل على كذبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ لأجل أن يكون آية، أنه قرأ أنه أتى بهذا الكتاب العظيم الذي فيه من العلوم ما لا يحصيه إلا الله وهو لا يقرأ ولا يكتب، يعني هذا دليل واضح على أنه تلقاه من الله تبارك وتعالى، وما كان في أحد في مكة يتعلم منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج من مكة بعد البعثة، سافر إلى الشام قبل البعثة حينما ذهب بتجارة خديجة، كان يعني سافر قبل البعثة في التجارة، لكن بعد البعثة لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلا إلى الطائف ثم رجع ثم هاجر المدينة. إذا من أين أتى بهذه العلوم؟ قالوا من هذا النصراني، أنه احتاروا من أين يأتي، لو خرج الشام قال يمكن تلقاه من النصارى في الشام أو كذا وكذا، لكنه في مكة، ومكة ليس فيها الكتاب، فيها النصراني هذا الأعجمي، فما وجدوا حيلة إلا هذا النصراني حيلة العاجز، قالوا تعلمه من هذا النصراني. الله عز وجل أكذبهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا يعني يستحي الإنسان يقول مثل الكلام، كيف تقول هذا الأعجمي علمه هذا الكتاب العربي الفصيح البليغ الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، كلام لا يستحي منه، لكن هذه حيلة العاجز. هل النبي عليه الصلاة والسلام صار يقرأ ويكتب بعد ذلك؟ هذا فيه خلاف، لأنه في صلح الحديبية كتب محمد بن عبد الله أنه لما أراد أن يصالح قريشا قال عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما قاضى عليه، قال لعلي رضي الله اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأبى عليه رضي الله أن يكتبها، يعني ضاق صدره ورأى أن هذا يعني في انتصار للكفار فأبى، والله لا أكتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره لأنه لم يعصي النبي عليه الصلاة والسلام يقصد المعصية، إنما فعله غير على الدين كرها للكفار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرني مكانها، فأراه مكانها، هذا لأنه ما يقرأ، فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام أي رسول الله، وأخذ القلم وكتب ابن عبد الله. فبعض العلماء استدل بهذه الواقعة وهذا الحديث، حديث في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يكتب بعد ذلك، لكن هذا غير صحيح، لأن أولا أنه قال أرني مكانها، لو كان يقرأ لرآها، يعني ما كتب إلا شيء قليل، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سطر أو أقل، ما يحتاج يقول أرني مكانها لأنه ما يعرف يقرأ، فلما رأى مكانه مسح، وقال الراوي فأخذ القلم ولم يكن يحسن يكتب فكتب، قالوا لم يحسن يكتب يعني من قبل، لكن علمه الله بعد ذلك، لكن هذا بعيد، ظاهر الحديث لم يكن يحسن يكتب حتى اللحظة، لكنه كتب بأمر الله، يعني آية أجراها الله سبحانه وتعالى على يده في تلك الساعة، يعني كتب ابن عبد الله في ذلك الوقت وخلص، ولا يستطيع أن يكتب بعد ذلك، هذه مثل خرق العادة، آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى وصفه بالنبي الأمي، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولو كان يقرأ كان استغلوها تكلموا فيها، لكن لم يتكلم أحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام صار قارئا كاتبا، فلا شك أن الصواب أنه استمر عليه الصلاة والسلام على أميته وأنه لا يقرأ ولا يكتب حتى توفاه الله تبارك وتعالى. اقرأ وربك الأكرم، هذه صيغة مبالغة من الكرم، الأكرم يعني الذي بلغ الغاية والمنتهى في الكرم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وخزائنه ملأة ويعطي بغير حساب جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في كما في الصحيح قال: يد الله ملأة لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. شوف يعني الوصف ملأة لا يغيضها شيء أي لا ينقصها شيء مهما أنفق، سح هو العطاء الكثير متتابع، سحاء الليل والنهار. فإنه فرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص عطاءه كلام كن فيكون، هل ينقص العطاء ويقول كن فيكون، أي شيء كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون. إذن هذا كيف ينقص عنده وهو يحصل بكلمة كن؟ فالله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ وعطاؤه لا حدود له ولا تبلغ العقول، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بلها ما أطلعكم الله، يعني أتركوا ما أطلعكم الله عليه أي غيره، أعد لهم غيره مما لا تبلغ العقول، ولا سمعت به الأذان ولا رأت العيون مثله أو رأته ولا نظيره، ولا سمعت عنه ولا تبلغه حتى الخيال، مع أن الخيال أوسع من الواقع، سيتخيل بأشياء لا يمكن أن تقع أن الخيال واسع، لكن حتى الخيال الواسع لا يمكن يصل إلى ما عد الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين في الجنة، نسأل الله من فضله. لأن هذا في ترغيب في الإقبال على الله، اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ وابشر بالكرم، فاقرأ القرآن، أقبل على القرآن تلاوة وتفهما وعملا وتعليما ودعوة، أقبل على كتاب الله هذا الكتاب المبارك، والله هو الأكرم. إذا من أقبل على كتاب الله فتحت له أبواب الكرم، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من أهل الدنيا، أهلين من أهل الدنيا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هؤلاء حب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هم أهل القرآن. وذكر الله عز وجل عد درجات في الجنة على قدر آيات القرآن، يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فلا يزال يقرأ ويرتقي حتى يقرأ آخر شيء معه، يعني يتمنى اللي حافظ جزئين يتمنى أنه حافظ ثلاثة، لأن كل آية درجة، يقرأ ويرقى، يقرأ حفظا، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ما في مصاحف يوم القيامة، يأخذ مصحف يقرأ، لا يقرأ ما معه من حفظه حتى يقرأ آخر شيء معه، حديث السنن حديث عبد الله بن عمر صحيح. إذن يعني اللي عنده جزئين يقرأ جزئين ووقف، اللي عنده ثلاثة يقرأ ويرتفع أكثر، واللي عنده عشرة يرتفع أكثر، واللي حافظ القرآن يقرأ حتى يصل كل الدرجات، لأن هذه درجات للقرآن، غير درجات الجهاد وغير درجات الصلاة وغير درجات الصيام، هذه درجات خاصة بالقرآن على عدد آيات القرآن، كل درجة كل آية فيها درجة. قل هو الله أحد ارتفع درجة، الله الصمد ارتفع درجة، لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، كل آية يرتفع بها درجة. وذلك يعني كثرت النصوص في فضل القرآن وأهل القرآن والحفظة وأصحاب القرآن، يعني الله عز وجل اصطفاهم اصطفاء عظيما، يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن، وفي رواية: الذي يقرأه وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. السفرة كرام البررة. من هم السفرة كرام البررة؟ هم الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل في المهمات الكبيرة. السفير هو الذي ينقل الشيء من شخص إلى آخر. السفرة الكرام يعني من أفضل الملائكة، ملائكة درجات أيضا، هؤلاء من أفضل الملائكة. السفرة الكرام البررة جمع بر، يعني أنهم من أفضل الملائكة وأقربهم عند الله عز وجل. لماذا صار معهم؟ لأن هؤلاء الملائكة الفضلاء يقرؤون القرآن، ولا لا؟ ما الدليل على أن الملائكة يقرؤون القرآن؟ نقول فيه أدلة، منها قوله تعالى: والصافات صفا، إيش بعدها؟ فالتاليات ذكرى، أي الملائكة تتلو الذكر وهو القرآن. إذا الملائكة يصلون ويقرؤون القرآن في كتاب مكنون، أي القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ هم الملائكة. إذن القرآن موجود في السماء والملائكة يمسون ويقرؤونه، منهم من يقرأ نظرا، منهم من يقرأ حفظا، والذين يقرؤون حفظا هم أفضل الملائكة، هم السفرة الكرام البررة. إذن من قرأه ومهر به، تعلم التجويد، صار يرتل ويجود ويحفظ، هذا يصير مع أفضل الملائكة، مو مع مجرد الملائكة، مع أفضل الملائكة، ومن أحب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى الله عز وجل. وفي ذلك في التنافس المتنافسون. ولذلك الله عز وجل شجع عباده على الإقبال على كتابه جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم، أي صاحب الكرم الذي لا مثيل له، الذي علم بالقلم. هذا فضل الكتاب، تعلم الكتاب والقراءة، هذا مفتاح العلوم. لذلك الذي يكتب ويقرأ، يقرأ سواء عنده أحد يحدثه أو ما عنده، لكن الأمي الذي لا يقرأ لا يتعلم إلا بالسماع، وإذا سمع شيئا ومضى عليه فترة نسيه، لكن الكاتب القارئ يقيد، يعني يستفيد من السماع، أحيانا يسمع أحيانا يقرأ، وإذا قرأ سمع أو قرأ فائدة قيدها ثم رجع إليها يراجعها، فيثبت العلم ويزيد، بخلاف العامي يقول: والله أنا قد سمعت كلام في هذه المسألة بس نسيته. يعني العامي ما عنده إلا ما لقط وبقي، يمكن يسمع 100 مسألة في وقت معين، يعني على في شهر أو أكثر، تجد بعد مدة ما عنده إلا 5 مسائل، 3 أو 4 أو 5 اللي تكررت وضبطها. طيب وين باقي 100؟ قال: والله راحت، كنا أسمع من الشيخ فلان ونحاضر عند الشيخ فلان، واسمع في الراديو واسمع في كذا. والعوام يقول: والله سمعت أشياء كثيرة بس راحت، لأنه ما يكتب. فالذي يكتب هو الذي يمسك العلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم منه، من الله سبحانه وتعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم لا شك أنه من أفضل ما يزين الإنسان. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الصورة واحدة، أنف وعينين وفم وجسم، لكن هذا عالم وهذا جاهل، يمكن ما يحسن قراءة الفاتحة، وهذا عالم حافظ القرآن وعنده علم ويعلم، وهذا يمكن يغلط في الفاتحة. الشكل واحد، لكن الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأمس أن يحرص على العلم بنية صادقة والتعليم إذا تيسر، ويعمل بما يعلم حتى يرفعه الله درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.